بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. هل اختبرت يوما ان يكون عندك حلم، امنيه، رغبه وتريد ان تتحقق هذه الرغبه، ولكن ربما تطلب من الرب أن يساعدك في أن تتمم هذه الرغبة أو هذا الحلم، وقد تعتقد أن رغبتك في حد ذاتها إيجابية، حسنة، ممتازة، وتكتشف إرادة الرب تتخالف معك ولا تتطابق مع إرادتك. تجد أن إرادتك تختلف تماماً عن إرادة الرب، بالرغم من البداية تشعر إنها رغبة حسنة وربما تمجد الرب. في هذه الحالات نشعر بخيبة أمال عندما نفقد حلمنا، وربما هذا الحلم بالنسبة لنا كأنه هدف، وقد يكون هدف للحياة. فكل منا عنده أحلام خاصة، رغبات خاصة، أمنيات خاصة، ولكن كيف نطابق هذه الرغبات مع إرادة ومخطط الرب؟ جميعا بدون استثناء صعب جدا أن نفهم أن ما في داخلنا الحسن قد يكون نفس إرادة الرب. في هذه الحالة إذا بدأت تشعر رويدا رويدا أن إرادتك تختلف عن مشورة الرب وكأنكم في خطين متناقضين، تشعر بأن أحلامك محطمة، أحلامك فقدت، كان عندك رغبة في أنك تفتح مشروع ما فقدته، رغبة أسرية فقدتها، تنجح في مستوى ما في أمنيات، كل منا عنده رغبات. في هذه اللحظة قد نعاتب الرب ونقول له: لماذا يا رب تحطم أحلامي التي كانت ستجعلني في المستقبل شخص ممتلئ بالسعادة؟ كلنا مرينا بأحلام محطمة وسنمر أيضا، لأن مسيرة الحياة صعبة أن نفهم فيها أين رغبة الرب الحقيقي. إذا كان عندك حلم وتحطم هذا الحلم، هل ستظل علاقتك بالرب قوية أم تبتدئ تعاتب الرب وتنفصل عنه؟ وبالأخص إذا كان هذا المشروع أو الحلم كنت بتعمله لأجل مجد الرب. جميعا نريد طمأنينة من الرب في اللحظة الراهنة، ونتميز في بلادنا بالمثل الشعبي: عايشني النهاردة وموتني بكرة. يعني اديني حلم النهاردة وبكرة زي ما يكون سيكون. ولذلك علينا أن نتميز بالحس الروحي اللي بيسموه في علم اللاهوت التمييز الروحي. مش كل ما هو جيد في الواجهة الخارجية هو جيد عند الرب. اخترت لحضراتكم قصة طريفة عن أن هناك كان حلم لشخص في الكتاب المقدس اسمه داود، الملك داود. بل شعر أيضا بأن حلمه سيكون له قيمة أمام الرب وحظوة، يعني مكانة جيدة قدام الرب. في صموئيل الثاني الإصحاح السابع فصل مهم جدا، وأرجو من حضراتكم عندما ترجعوا وتعودوا إلى منازلكم تقرؤوه بروح التأمل، وربما يكون الصلاة لنا اليوم في بيوتنا. بالرغم من حلم داود اللي هتكلم عنه بعد شوية بيشعر أنه تحطم، الله بيوعد داود وعد رهيب لم يعطيه لأي إنسان على وجه الأرض حتى اليوم إلا داود بس. في آية 16 من الإصحاح 17، عفوا من الإصحاح السابع، من الآية 16 و17 من صموئيل الثاني، ركزوا معايا، بيقول إيه؟ ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد، فحسب جميع هذا الكلام وحسب كل هذه الرؤيا كذلك كلم ناثان داود. خليكم محتفظين في الذاكرة الآيتين دول، وحيكون في خلال التأمل سنكتشف إيه موضوع الآيتين دول. جه في يوم من الأيام داود بعد ما انتهى من حروب كثيرة وبدأ يكسب ويرى أن الله معه وتسانده في كل كبيرة وصغيرة، جه بدأ يستريح داود بعدما مات الملك شاول اللي كان بيطارده واللي كان عايز يقتله، وبدأ يشعر داود بالفرحة قدي ربنا عظيم قدامه. شعر داود أنه من الواجب أن يشكر الرب، فجاء عنده رؤية، مشروع، حلم عايز يقدمه لربنا كتعبير للشكر، رغبة خيالية حلوة جدا. في الإصحاح السابع بيقول لنا أول ثلاث آيات من سفر صموئيل الثاني: وكان لما سكن الملك في بيته وأراحه الرب من كل الجهات من جميع أعدائه، أن الملك قال لناثان النبي: انظر إني ساكن في بيت من أرز، وتابوت الله ساكن داخل الشقق. فقال ناثان للملك: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. دول الثلاث آيات. بعد ما خلص داود الحروب اكتشف إن بيته كملك من خشب الأرز، وخاصة المشهور هذا خشب الأرز في لبنان من أفخم أنواع الخشب اللي بيسموه باللغات الأجنبية السيدر أو السيدر، ده من أرقى وأفخم أنواع الخشب. فقال داود مع نفسه: بيتي يتمتع بإني عامله كله بخشب الأرز، وبيت ربنا تابوت الله موجود داخل شقق، كان في الوقت ده الخيم، معقولة مكانة ربنا تكون أقل مني كملك؟ أنا أعيش في قصر من أفخم أنواع الخشب وربنا حاطينه في خيمة؟ رغبة في ذاتها حسن أدي داود بيحب ربنا وعايز يقدم له بيت أحسن من بيته، أحسن من بيت الملك. يعني بمصطلحات اليوم عايزين نعمل كنيستنا أفضل من بيوتنا وأفضل من بيوت رؤساء العالم. مفيش حد بيفكر بالطريقة دي. فطلب من ناثان اللي هو كان النبي في الوقت ده يستشيره: إيه رأيك يا نثان؟ أنا عندي رغبة كامنة في قلبي، عايز أبني البيت لربنا أحسن من بيتي. قال له نثان اللي كان دايما المستشار بتاعه، وإحنا عارفين معه بتشبع، اللي قال له: أنت أخطأت يا داود من قبل، المرة دي. بيقول له: ممتاز يا داود، دي رغبتك حسنة قدام رب. يعني عايز يقول له ضمنيا: أنت مالك عظيم، فكرت في ربنا أكثر من الذين سبقوك. قال له: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. فخد داود استشارة النبي نثان، وكأنه صوت من الرب بالموافقة لهذه اللحظة. هذا الحلم جيد. بدأ يسهر داود الليالي ويقول: أنا حبني ربنا بيت أحسن من بيتي. تمتع بالرؤية وبدأ يفكر وحيفرش إيه لربنا وحيكون إيه، وربما خد معاه الخيال إن كل العالم سيتكلم عن بيت الرب الذي سيبنيه داود. رغبة حسنة، كلنا عايزين نبني بيت الرب، لكن هل الرب عايز ده ولا لا؟ حلم داود يجي بعد أيام ويقول له رسالة ربنا من خلال نثان: انتبه. في آية 4 بيقول لنا: وفي تلك الليلة كان كلام الرب إلى نثان. الرب كلم نثان وقال له إيه في آية 5: اذهب وقل لعبد داود هكذا قال الرب. قال له إيه؟ أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ نثان خد الرسالة من ربنا اللي بيقول له: روح قول لداود أنت تبني لي بيت، أنا الرب. أأنت، إشارة للضمير المباشر، ولفظة أنت ربما في اللغة لما تشير بأصبعك لشخص وتقول له أنت تعني ضمنيا ضمير المخاطب، وأيضا إنجاز التعبير عفوا الاحتقار. إذا بتشاور لحد تقول له أنت، بحسب النبرة تعني أنك أنت قليل. فبيقول الرب لنثان: قل لداود عبدي أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم. الرب بيقول له: أنا ما سكنتش في بيوت خالص من يوم ما ساعدت كل الفئات والبشر، من يوم ما ساعدت هذا الشعب الإسرائيلي إلى هذا اليوم، يعني لهذه اللحظة، بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن، يعني بحسب ما بيتنقلوا كان معاهم تابوت الرب من بيت لخيمة زي باقي الشعب، في كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل. عاش الرب مع كل الشعب بنفس ظروفهم. هل قلت لأحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعبي إسرائيل؟ يعني الرب بيقول له: هل أنا طلبت في يوم من الأيام من أي حد من القضاة من الأنبياء اللي بيرعوا شعب إسرائيل، أنا قلت لهم أنتوا اللي هتكونوا قضاة على الأرض، طلب منهم الرب أن يبنوا له بيت؟ لماذا لم تبنوا لي بيتا من الأرض؟ الرب جامد جدا في الحوار ده، بيقول له: أنا طلبت في يوم الآن من أي ملك وأي قاضي أن يبني لي بيت من الأرض؟ بدأ حلم داود يتحطم. غريبة، أنا بقدم لك يا رب حاجة حلوة مش عجباك، ده أنا الوحيد اللي فكرت فيك. ربنا يقول له: لا، أنا لم أطلب أن أعيش في بيت من الأرض. في آية 8 بيكمل النص حلوها والإصحاح ده: والآن فهكذا تقول لعبد داود هكذا قال رب الجنود، أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل. بدأ يفكروا، تنسيت نفسك يا داود، أنت كنت راعي غنم في المربض، يعني كنت جنب المواشي، كنت عايش معاهم، وجبتك ونصبتك رئيس، أنت عايز تبني لي بيت؟ أنا لو مني داود هتصدم في ربنا، هقول مش معقول يكون ده الله اللي مش عاجبه أعمل له بيت فخ. حلم داود بيتحطم، إرادة حسنة، حلم جيد، فكرة حلوة، كلنا عندنا عطايا للرب كأنها هي اللي هتغير تاريخ الكنيسة وتاريخ العالم، لكن طرق الرب مختلفة. بيقول له كمان إيه؟ وكنت معك حيثما توجهت. مش فاكر يا داود أنا وقفت معك إزاي؟ وقارضت جميع أعدائك من أمامك، يعني خليتهم صغيرين جدا، محيتهم كل أعدائك، وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين في الأرض. حاجة حلوة هنا، وعينت مكانا لشعبي إسرائيل وغرسته، فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد، ولا يعود بنو الإثم يذللون كما في الأول. ومنذ يوم أقمت فيه قضاة على شعب إسرائيل، وقد أرحتك من جميع أعدائك، والرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتا. في النص الطويل شوية ده بيجي الرب يقول لداود، بيواجهه، أنت كنت صغير، طفل صغير، واخترتك من جنب الغنم اللي كنت بترع عليهم، وخليت اسمك فوق كل الملوك، وأعدائك كلهم خلصتك منهم، ولكن مع ذلك يا داود قلبك حلو. بيقول لنا النص دايما، لم يجد الرب قلب مثل قلب داود، ولذلك أحبه. أنا هخلي بيتك يكون بيت كبير، وانتبهوا من هنا تيجي فكرة الخلاص من نسل داود. بيقول له وأنا هخلي بيتك يصنع لك بيت، البيت هنا الأسرة، هخلي أسرتك تكون مهمة للأبد. الحمد لله إن طلعنا منك يا رب بحاجة، لأنك أنت غضبان جدا، مش مقتنع باللي أنا بعمله، لكن الرب بدأ يكافئ داود ويقول له هخلي بيتك مهم للأبد، أسرتك مهمة للأبد. فآية 12 ندخل في صميم الموضوع، متى كملت أيامك واضجعت مع آبائك، أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. يعني يا داود لما تخلص كل أيامك وتبقى عجوز وحتموت وتضجع مع آبائك، حيعمل هنا في وعد لداود، أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكتك. يعني في أيامك يا داود مش حبني لي بيت، حبني بيت من نسلك، لكن من ذريتك اللي بعدك. طب ما تديني يا رب الأمنية دي، ده أنا اللي بقدم لك الخير، أحفاد اللي فيما بعد حيعملوا لك الخير أحسن مني. طرق الرب غريبة. أيوة، بعدك يا داود حثبت المملكة، وحيكون واحد من عيلتك فيما بعد اللي حيعمل للبيت بتاعي، مش انت يا داود. عارفين ليه ضمنيا بشكل سريع؟ لان ده عايز محاضرات كتيرة. النص ده داود كانت تلوثت ايديه بالدماء كرجل حرب، وانتصر، والرب ربه سلام. مش ممكن يجي من ملك يكون ملك حرب. يعني لو انت بتعمل شر وفي نفس الوقت بتعمل خير، ربنا مش هيفرح بيك. بتدي فلوس وبتعمل شر، مش هتكون انت اللي تنفع ربنا، هيحبك كأي انسان، لكن لم يستعملك الرب باسمه، لان الله لا يتعاقد مع رجال الدم. ايضا عندنا قصة داود الشهيرة، خطيئته، والرب قاصصه وعاقبه وخلى فيه سيف في بيته إلى الأبد، وعارفين الخسائر اللي خسرها داود. الرب حب داود لأنه قلبه كان يحب الرب، ودايما يسند كل انتصاراته أن الرب الذي فعل وليس أنا. مع ذلك بيقول له عشان قلبك حلو وطيب يا داود هخلي ليك بيت للأبد، هيجي الله المخلص من نسلك، لكن مش في عصرك أنت، في عصر أولادك وأحفادك. بعد ما تموت يا داود هيجي اللي أنا حكون من عنده النسل. إن تعوج أؤدبه، الشخص اللي حيخلي منه بيت لله بيقول لو هذا الشخص اللي أنا حختاره الرب إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس. لو الشخص ده بدأ يعمل شر زي شاول وغيره أنا حعرف أقومه، أؤدبه بقضيب الناس، من الناس نفسها حتصححه، وبضربات بني آدم. ضمنيا هنا كان بيتكلم عن سليمان الرب اللي هو ابن داود اللي حيجي بعده. داود عطاله الرب، عفوا سليمان عطاله الرب حكمة، لأني لما سألوا سليمان فيما بعد ممكن نقض قصته منفصلة نفسك في إيه يا سليمان، كان متوقع الرب أن يقول سليمان للرب عايز قوة، جبروت، فلوس، غنى، صحة. سليمان كان ابن لذيذ لداود، قال عايز حكمة منك يا رب فقط، عايزك أنت وعايز الحكمة منك أن أكون شخص عادل بين شعبي. استغرب الرب أن يكون سليمان بهذه النعمة، ما بتطلبش حاجة لنفسك؟ لا، أنا عايزك أنت يا رب وعايز حكمة أن أكون ملك عادل على شعبي. عشان كده الرب حب سليمان اللي فيما بعد حيجي من داود، ومنه حينشئ البيت اللي يجي منه المخلص يسوع فيما بعد. اربطوا الأحداث، ما تقروش النصوص كده سريعا. أوكي، حتى لو سليمان اللي حيجي ده، طبعا داود ما كانش لسه يعرف مين اللي حيجي من نسله، لكن فيما بعد احنا عرفنا انه سليمان. إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول. حكون عندي حب له ورحمتي مش هتسيبه ولا عاقبه زي شاول الشرير الذي أزلته من أمامك. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك. هنا الوعد المهم، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. كرسي مين؟ داود. عيلتك هتكون في أمان للأبد، مملكتك للأبد لا تنتهي، كرسيك يا داود، كرسي الملك بتاعك هيكون ثابت إلى الأبد. فحسب جميع هذا الكلام وحسب كل هذه الرؤية كذلك كلم نسان داود. على فكرة داود ما زعلش لما حلمه اتحطم وقال ربنا غريب، ما يكافئني أنا، هو لسه حيكافئ أولادي وأحفادي، ده أنا اللي بقدم لك يا رب مشروع. كان داود قلبه محب للرب، اللي عايزه يا رب افعله، سلم إرادته لإرادة الرب. طبعا سليمان شخص بشري، ولكن كان كناية على أن من هذا النسل من داود ثم سليمان، ثم كان بيتكلم عن يسوع المسيح الذي سيأتي مخلص. كيف ينطبق أني بيتكلم الرب عن يسوع اللي حيجي من نسل داود ومنه سليمان وإن أعوجه وأدبه؟ طبعا مش بيتكلم عن يسوع إذا أعوج، هو بيتكلم على أن أثبت كرسي ومملكة الأبد على أن يسوع اللي هو حيكون الابن اللي من نسل داود. ولكن كملك أرضي سليمان لو غلط أنا حصلحه. وعود الله صعبة، وعد الله لداود على فكرة خد آلاف السنين. يا رب بتديني وعد وأنا ما عاشوش؟ مين فينا لو أنا وعدته وقلت له حدي لك مكافأة حلوة كل يوم يقعد يزن جنب البيت، فين الوعد اللي انت قلت له؟ ده انت لو عدت طفل صغير النهاردة ببنبون أو حاجة كل يوم يطلع روحك فين الوعد ده، بيوعده ان مش انت بس، انت اللي هتكون الاسم الرئيسي ده، وبعدين يجي في سليمان، وبعدين القصة الغريبة أن حتى سليمان المملكة بتاعته فيما بعد بتنتهي. هل وعود الرب كاذبة؟ هل الرب مش قادر يحافظ على كلمته؟ حاشا. طب ما الإيه؟ داود اندثر في يوم من الأيام، ومملكة اندثر، وسليمان اندثر، ومش بس دول، يسوع المسيح اللي هو كان المنتظر. انتبهوا الموضوع ده لاهوتيا كبير جدا. داود، سليمان، إلى إنجيل المسيح المخلص اللي هو كرسي لا ينتهي. شوفوا كام سنة انتظار وعد داود لغاية المسيح، ولا واحد من أسرة داود شافت يسوع. وعود الله بيتاخد ممكن آلاف السنين، ولكن إحنا مستعجلين. أنا مستعجل، عايز الحاجة من ربنا في وقتها. ومع ذلك حتى يسوع اللي جه على الأرض مملكته انتهت امتى؟ لما اتصلب. اوكي، انتظرنا يا رب من محرس الصبح لليل، انتظرنا وعودك يا رب. اوكي انتظرنا، ويجي كمان يسوع يقتلوه ويموت، ده الملك اللي احنا منتظرينه. لذلك الشعب اليهودي كان منتظر المسيح القوي اللي يفضل على الأبد ويؤمن ليهم. حتى ده شافوه على الأرض خسروه. قصة غريبة صح؟ خسروه. طب ازاي يا رب تنطبق وعودك ونقول عليك وعدك أمين ويتحقق حتى في المسيح انتهى؟ حتى في المسيح انتهى. انتبه، وعود الله لا تتغير، لكن لازم نفهمها بفكره وليس بفكره. في إنجيل متى الإصحاح الأول في آية واحد، الأولى في أول العهد الجديد، أول آية في العهد الجديد بتقول إيه؟ كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. المسيح هو ابن مين؟ داود، دلع على الكرسي بتاعه. في آية ستة يكمل ويقول ويسى ولد داود الملك، وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية. أوكي. في آية سبعة وسليمان ولد رحبها عام. وفي آية 16 ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. كل النصوص دي بتقول لنا أن المسيح جاي من نسل مين؟ داود عن طريق سليمان. ولكن برضو عندنا المعضلة، كيف المسيح يكون وهو اتصلب ومات؟ وفين الكرسي بتاعه؟ مملكة يسوع مش على الأرض النهاردة. مقتنعين بكلامك يا رب، بس الواقع الأرض مش موجود. أوكي، شوف وعد من أيام داود يقول لنا في نص الميلاد إنه حال الوعد اللي وعد به داود إن ابن يسوع ده جاي من نسل داود، ولكن بتنتهي. في آخر إصحاح في العهد الجديد، آخر إصحاح 22 في سفر الرؤيا في آية 16 بيقول إيه؟ أنا يسوع، أنا أصل وذرية داود وكوكب الصبح المنير. في آية 16 في إصحاح 22 من سفر الرؤيا آخر الكتاب المقدس في الوعد ويقول لهم أنا يسوع من أصل مين؟ وذرية داود. أوكي، متفقين معك لهذه اللحظة. في إنجيل لوقا تاني بيدينا تأكيدات أن يسوع اللي من نسل داود، إنه وعد الله ما تغيرش. فقال لها الملاك لما ظهر لمريم، لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي من داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملك نهاية. في الميلاد بدأوا يفهموا أنه هو ده المنتظر من أيام داود، لكن لسه ما كانوش عارفين أنه هيجي للصلب وينتهي. في 2 صموئيل إصحاح 7 آية 13 يقول إيه؟ هو يبني بيتا لإسمي. مش داود بقى اللي هيبني بيت لإسمي، هذا اللي هو على مين؟ يسوع. وأن أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. عرش داود زال، عرش سليمان زال، ولكن الرب وعده ما زال. في 2 صموئيل في 7:25 آية مهمة تثبت كل النص ده. والآن أيها الرب الإله أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به. داود لما عطاله الوعد قال له على فكرة ربنا أقم، يعني أعمل الكلام اللي أنت قلته. هنا داود بيقول لربنا أوكي هتوعدني، مش أنا رح أبني لك البيت، ولكن نفذ الكلام اللي أنت وعدتني بيه يا رب. أعيده تاني، والآن أيها الرب، ده كلام داود لمين؟ للرب عن طريق نسان. والآن أيها الرب الإله أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به. نفذ يا رب اللي وعدتني بيه عن عبدك وعن بيته، وافعل كما نطقت. هنا تحدي من داود لربنا، بيقول له نفذ زي ما تكلمت ونطقت، اعمل ده. وليتعظم اسمك إلى الأبد، فيقال رب جنود إله على إسرائيل، وليكن بيت عبدك داود ثابت أمامك. أنا موافق يا رب إن حلمي يتكسر ويتلخبط، وحسلم إن إرادتك أقوى مني، وانت عندك رغبة أفضل مني، أنا مش فاهمها دلوقتي، ولكن نفذ يا رب وعدك اللي وعدتهوني اللي هيجي آلاف السنين ويكون، وخلي اسم عيلتي داود ثابت أمامك إلى الأبد. في سفر العدد يقول الإصحاح 23 آية 19، ليس الله إنسانا فيكذب. انتبه يا داود، ربنا مش إنسان يكذب، ولا ابن إنسان فيندم، إن يوعدك بحاجة ويرجع فيها ويندم. هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ الرب مش زي طرق البشر، إذا الكلمة هتتعامل وتتنفس حتى لو ملايين السنين، لأن الرب كلمته واحدة لا تتغير. يعني إمتى طب يا رب وعدك؟ أعتقد داود في مدفنته دلوقتي كان بيفكر وما زال يفكر، ويقول وعدتني يا رب وتحديتك وانتظرت لغاية ما جبت يسوع اللي هو من ذرياتي آخر أحفادي، ولكن مش موجود كملك على الأرض. صلبوه، ضربوه، موتوه، وما فيش ملك على الأرض اسمه يسوع في وسط كل المملكات اللي احنا فيها. أنا موافق، أعتقد داود بيتحدى الرب دلوقتي زينا ونقول فين وعودك يا رب. مملكة يسوع وقفت مع الصليب بموته، ما بيش ملك على الأرض، ولكن إحنا في مرحلة الانتظار لهذه المملكة تعود وكرسي داود يثبت لما الكنيسة تنتصر ومجيء الرب يسوع مرة تاني في المجيء الثاني سيحكم على الأرض، ويكون الكرسي بتاع داود الذي لا يندثر إلى الأبد. ملك داود لم يندثر، وعد الرب لا يندثر، وبكل الديانات وبكل الإيديولوجيات وبكل المذاهب تؤمن بأن في مجيء للرب يسوع سيأتي ويدين العالم. حتى في الديانة الإسلامية بتذكر بأن المسيح سيأتي وسيدين العالم في مجيئه الثاني. يعني الإيمان الفطري الموجود في إيمان كل البشر مع اختلاف إيديولوجياتهم دياناتهم فلسفاتهم إن سيكون الرب له مجيء آخر، ولكن في لحظة مجيء الرب الثانية هل سيجد إحنا كشعب ومملكته تؤمن به مثلما آمن داود ووافق على وعد الرب، ولا لما يجي في المجيء الثاني يكون استسلمنا وضعنا ودورنا على آلهة أخرى؟ ده الخوف. السؤال هنا يطرح من كل القصة بتاعت وعد داود، لما يجي الابن الإنسان مرة تاني على الأرض هيلاقي شعبه ورعيته ومملكته في انتظاره، ولا هيلاقيهم اتغيروا وبعدوا عنه؟ أنا وأنتم، هل هننتظر الرب ولا هنكون في فريقين؟ أعتقد النص لنا الكتاب سيكون هناك فريقان، العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات، 5 استعدوا و5 ضاعوا. في مننا حيكون من المستعدين، وفي مننا حيكونوا من اللي ضاعوا مع أهوائهم ومع قوتهم في العالم، لأن ربنا مش شايفينه وعوده مطولة. لو فكر داود بفكرنا كان فقد إيمانه بربنا في لحظة، وقال ولا حبني لك بيت ولا أنا حخاف ولا أنتصر. عامة الموتى ما قبل يسوع، من فعلوا الصلاح في نزول يسوع اللي بنسميه نزول يسوع الجحيم في لحظة القيامة، أخذ مع كل من سبقوه وصلحهم. الحاجز المتوسط ناقضته في مجيء يسوع الأولاني، سوري عفوا، في القيامة، قيامة يسوع، يسوع أقام كل الصالحين معه وأخذهم بيده من أول آدم لغاية آخر نبي كان قبل المسيح. كل من كان صالح أخذ ونال نعمة القيامة مع يسوع، ونحن اللي من بعد يسوع إلى منتهى الأزمنة سيكون لنا الامتحان، هل بحياتنا مطابق يسوع؟ سنكون زي العذارى الحكمات اللي استعدت للقاء العريس والتانيين حيكونوا ضاعوا. عشان كده النهاردة في عيد القيامة الشرقي اللي بلادنا كلها بتحتفل بيه، مش قام حقا وانتهت، مش بس كلمة بنقول على كرسي يا رب إلى الأبد، وداود اللي بنصلي بمزاميره في كل قداس. لا، انتبه، ده فيه كان وعد لداود وداود ابله، وإحنا علينا كمان نقبله ونثق في مواعيد ربنا. إيماننا قوي بس مش بالقراءة بتاعت الجلة جلة وأنا نعسان وأنا سرحان. لازم تربط الأحداث وترى وعود الرب. الكتاب من الصفحة الأولى للنهاية بتدي مسيرة الخلاص ووعد الرب إنه مش حيسيب شعب، ولكن من كان طالح يتحمل مسؤوليته. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.